الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى وفضله ومنه وتوفيقه في كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه. وكما نرى فقد جعل الإمام مسلم في صحيحه هذا الكتاب، وهو كتاب الإمارة، وتجد ذلك أيضا عند البخاري وغيره ممن صنف في الحديث النبوي وجعله كتبا وأبوابا. بل هذا الموضوع أيها الإخوة له مصنفات مستقلة، فكتب فيه الموارد من الشافعية كتابا سماه الأحكام السلطانية، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له رسالة موجودة في الفتاوى في المجلد 28 تسمى السياسة الشرعية، وتكلم شيخ الإسلام أيضا عن هذا الموضوع المهم في أول المجلد 35، وقد ألف المعاصرون كثيرا من الرسالات في هذا الموضوع، فمن ذلك ما كتبه الشيخ بن باز رحمة الله عليه في رسالته المعلوم في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وغير ذلك من الرسائل. ولعل من أحسن الكتب التي لخصت هذا الموضوع وفروعه وهي متعددة ما كتبه الدكتور خالد العنبري في كتابه المسمى بفقه السياسة الشرعية، ونحن في زماننا هذا في أمس الحاجة إلى فقه هذا الباب، وذلك لأن الحماسة والعاطفة تطغى على من استيقظ من غفلته وأراد أن يكون على طريق أهل السنة والجماعة، فأول ما يلتزم الإنسان فيكون عنده من الحماسة والعاطفة ما يجعله يخطئ كثيرا في هذا الباب، بل هناك جماعات تعجلت قيام الدولة الإسلامية وحسبوا أنهم يغمضون أعينهم ويفتحونها فيرون خلافة أبي بكر وعمر، وهذا خطأ كبير جدا. فمن لم يتلمس ويسترشد بمنهاج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إقامة الدولة الإسلامية فإنه يعود بالخيبة والخسارة. والواقع أيها الإخوة شاهد على هذا. ففقه السياسة الشرعية يفرض نفسه في هذا الزمان الذي نحن فيه، ومباحث هذا الموضوع يعني طويلة، ونحاول إن شاء الله تعالى في كل درس من دروس هذا الكتاب صحيح الإمام مسلم أن نذكر شيئا مما يتعلق بالسياسة الشرعية. فيمكنكم أن تأخذوا يعني من خلال كلامي يعني رؤوس أقلام تكون بمثابة يعني قواعد للإنسان في مثل هذا الموضوع المهم، وهو موضوع الإمارة والعلاقة بين الحاكم والمحكوم. فنقول أولا السياسة أيها الإخوة في لغة العرب تعني تدبير الأمور، تدبير الأمور. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء أي تدبر أمرهم. فإذن السياسة لغة هي تدبير الأمر، ساسه أي قاده وقام بأمره وفعل ما يصلحه، فهذا هو أصل السياسة. وأما السياسة في الإصطلاح فهي تدبير أمور الدولة، تدبير أمور الدولة، هذه السياسة في الإصطلاح. نقول: والغرض من السياسة الشرعية كما قال الموردي في أول كتابه الأحكام السلطانية، وهذه كلمة ما أخسرها وما أبلغها، قال: الغرض من السياسة الشرعية حراسة الدين وسياسة الدنيا. الغرض من السياسة الشرعية حراسة الدين وسياسة الدنيا. ف فخلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت لحراسة الدين وسياسة الدنيا، وخلافة عمر رضي الله عنه وهكذا. فهذا هو الغرض من السياسة الشرعية، حراسة الدين وسياسة الدنيا. تقول: والنظام السياسي في الإسلام نظام يعنى بكل ما يتعلق بالمسلم. النظام السياسي في الإسلام يعنى بكل ما يتعلق بالمسلم في أمر دينه ودنياه، وإذا كان كذلك فنعرف أهمية الإمارة وأهمية الإمامة والخلافة، لأنه يعنى بكل ما يتعلق بالمسلم في أمر دينه ودنياه. نقول تنبيه مهم جدا. قال ابن القيم رحمة الله عليه: ومن قال لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط، ومن قال لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة. فإذا لا يلزم أيها الإخوة أن يكون كل تصرف سياسي في الإسلام عليه دليل، وإنما الذي ينبغي ألا يكون هذا التصرف السياسي مخالفا للشرع، ألا يكون هذا التصرف السياسي مخالفا للشرع. فإذا من قال لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فقد إيش؟ فقد غلط. فهذا مما ينبغي معرفته. فإذا السياسة لا تقف على ما نطق به الشرع الشريف، وإنما يشترط ألا تخالف نصوص الكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشريعة وأصولها، ألا تخالف القرآن والسنة والإجماع وقواعد الشريعة وأصولها. طيب، نقطة أخرى: نظم الحكم يعني ثلاثة أنواع. نظم الحكم، نظم الحكم غير الإسلامية ثلاثة أنواع. النظام الأول النظام الديمقراطي، النظام الديمقراطي، وهذا النظام أيها الإخوة مأخوذ من مبادئ الثورة الفرنسية، هذا مأخوذ من مبادئ الثورة الفرنسية. وتقوم الديمقراطية على أن الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة التشريعية، ولو لم يكن في الديمقراطية إلا هذا فكفى بها سوءا. الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة التشريعية، فالشرع هو ما قرره الشعب، فإذا وافق الشعب على أي تصرف من التصرفات فصار مباحا جائزا. فإذا الديمقراطية تقوم على هذا. النظام الثاني النظام الماركسي، النظام الماركسي الشيوعي وهذا يعني مأخوذ من نظرية ماركس في صراع الطبقات فيقول هذا الملحد أن طبقة الكادحين ويسميها البروليتاريا يقول هذه الطبقة طبقة الكادحين هي التي ينبغي أن تسود وأن يكون لها الكلمة فتأخذ الملكية الفردية من الأفراد وتعيد توزيعها يقول وهنا لن تكون هناك حاجة للحكومة وبالتالي ستتلاشى الدولة يقول لك طبقة الكادحين يعني تأخذ كل الأراضي وتعيد توزيعها مرة أخرى فهذا هو النظام الماركسي الشيوعي النظام الثالث أيها الإخوة هو النظام الدكتاتوري والذي يكون فيه الحكم لفرد واحد ولا رأي لأحد في اتخاذ القرارات دكتاتور القول والحكم ما قاله وما حكم به تقول والنظام الإسلامي ليس واحدا من هذه الثلاثة لا علاقة بين الإسلام وبين هذه الثلاثة بأي جانب من جوانب ولقد غلط الغلط الكثير من جعل الإسلام ديمقراطيا أو جعله على طريقة هؤلاء الشيوعيين أو غير ذلك فإذا النظام الإسلامي ليس شيئا من ذلك كله لأن هذه أيها الإخوة هذه زبالات أذهان بشر وأما النظام الإسلامي فهو تنزيل من حكيم حميد النظام الإسلامي تنزيل من حكيم حميد فليس بين الإسلام والديمقراطية من نسب ولا سبب فلا ديمقراطية في الإسلام كيف والديمقراطية تستبعد حق الله سبحانه في الحكم بين الناس في الوقت الذي تقوم فيه على أساس أن الشعب مصدر جميع السلطات لا سيما السلطة التشريعية فإصدار الأحكام والقوانين حق خالص للشعب فهو صاحب السلطة العليا الآمرة الناهية المحللة المحرمة وبأغلبية الأصوات في المجتمعات الغربية أبيح الشذوذ الجنسي وممارسة الزنا وبيع الخمور هذا كله بالديمقراطية فعل كل هذا قال وباسم الحرية التي تكفلها الديمقراطية أقيمت أماكن العري والفساد وأصبحت الشوارع والحدائق العامة مسرحا لكل أنواع الرذيلة والفاحشة جاء في إحصائية واحدة أصدرها مركز الضحايا الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية أن 78 امرأة تغتصب في أمريكا كل ساعة قال بل عقد الزواج الكنسي بين الرجل والرجل هذا في الكنيسة عقدوا زواج رجل برجل قال وباسم الحرية يعلن الرجل كفره وإلحاده وسبه لله ورسوله كما في هذه الأيام، يسبون نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ثم يدعون أن هذه حرية، أن هذه حرية. قال: فإن الحرية والعدل والمساواة وحقوق الإنسان عندما قتل الآلاف من المسلمين في البوسنة والهرسك، وماذا فعلت الدول العظمى التي تتبجح بالديمقراطية، وهكذا. فإذا أنظمة حكم البشر لا تخرج عن هذه الثلاثة: ديمقراطية، ماركسية، ديكتاتورية. والإسلام ليس بينه وبينها لا نسب ولا سبب. فتجد في كتابات بعض الكتاب يذكرون هذا ويقول: الإسلام ديمقراطي، الإسلام شيوعي. وأبو ذر لما جاء إلى الملأ من قريش ووبخهم على اكتناز الأموال، أبو ذر كان له يعني نظرة شيوعية. هذا كله كذب وافتراء، هذا كله كذب وافتراء. وأيضا أيها الإخوة، مما يذكر في هذا، طبعا العجيب أن هؤلاء يعني يستدلون لما ذهبوا إليه ببعض الأدلة، يستدلون لما ذهبوا إليه ببعض الأدلة. وأيضا مما ينبغي أن يعلم أيها الإخوة أن الإسلام يعني دين ودولة، أن الإسلام دين ودولة، فليس الإسلام فقط يعني مجرد دين، وإنما هو دين ودولة. وهؤلاء الذين يقولون الإسلام يعني فقط يعني دين، يقولون، قال الله تعالى مثلا في كتابه: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ويستدلون بقوله تعالى: فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم في قصة تأبير النخل: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فطبعا هذا كله يعني هذه كلها شبه، فإن هذه الآيات إنما كانت في أول الأمر. فذكر إنما أنت مذكر إنما كانت في أول الأمر لما لم يكن للإسلام دولة. وأما بعد الهجرة فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام دولة الإسلام، وكان الإسلام يحكم في كل كبير وصغير، وكان الإسلام يحكم في كل كبير وصغير. حتى شهد بذلك أيها الإخوة يعني جمع من المستشرقين، فقال بعض المستشرقين: ليس الإسلام دينا فحسب، ولكنه نظام سياسي أيضا. وقال آخر: إن الإسلام ظاهرة دينية وسياسية. طبعا هو يقول ظاهرة، نحن لا نوافق على هذه الكلمة ظاهرة، وإنما هو دين، لكن الشاهد أنه قال يعني دينية وسياسية. وقال المستشرق المشهور شاخت: إن الإسلام يعني أكثر من دين، إنه يمثل أيضا نظريات قانونية وسياسية. طيب، نقول مصادر النظام الإسلامي، مصادر النظام السياسي في الإسلام. عندما نقول يعني عندنا نظام سياسي في الإسلام، نظام سياسي، فما هي مصادره؟ تقول مصادره ليست يعني أهواء البشر، ليست أهواء البشر. قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وإنما مصادره القرآن والسنة ومن أهمها السيرة النبوية. القرآن والسنة ومن ضمن السنة السيرة النبوية. المصدر الثالث الإجماع. المصدر الرابع الاجتهاد، الاجتهاد الصحيح، الاجتهاد الصحيح. فإذا هذا هو النظام السياسي في الإسلام، النظام السياسي في الإسلام: القرآن والسنة والإجماع والاجتهاد الصحيح. ففي القرآن كم من آية فيها الحكم بين الناس في كل أمورهم. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فهذا كلها، هذه كلها أحكام. نعم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذه النحل 126. وقوله تعالى في سورة النساء برقم 29: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإذا ليس فقط الإسلام دين يتعلق بالعبادات، وإلا فالعلمانية بنيت على هذا، العلمانية بنيت على فصل الدين عن الدولة، العلمانية بنيت على فصل الدين عن الدولة. طيب، وهذه الآيات التي في القرآن كثيرة فيها، والتي فيها الحكم بين الناس في كل أمورهم، أين هم من هذه الآيات؟ وأما السنة فسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة جدا جدا في الحكم بين الناس وفض النزاعات بين الناس. فإذن هذه مصادر النظام السياسي. طيب، سمات النظام السياسي في الإسلام. النظام السياسي في الإسلام له سمات وعلامات تميزه. السمة الأولى أنه نظام رباني، أنه نظام رباني من الله عز وجل. قال تعالى في سورة المائدة رقم 50: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. ومن أحسن من الله حكما. فإذن هو نظام رباني، بخلاف هذه الثلاثة: الديمقراطية والشيوعية والديكتاتورية. فهذه كلها من إفرازات العقول السقيمة والأرواح الخبيثة. السمة الثانية أنه نظام أخلاقي، أنه نظام أخلاقي. فقد سمعت: ما الشر المستطير الذي وجد بسبب الديمقراطية؟ وأما النظام الإسلامي فهو نظام أخلاقي يقوم على الأخلاق والفضيلة واحترام حقوق الإنسان. حتى إن الحرب في الإسلام ليست حرب تنكيل وتخريب، الحرب في الإسلام ليست حرب تنكيل وتخريب، وإنما هي من أجل نشر دين الله تبارك وتعالى الذي هو رحمة للعالمين. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة قال: ما كانت هذه لتقاتل؟ وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا لما وجد امرأة مقتولة. ولا يجوز التمثيل بالأعداء بعد قتلهم. فهذا كله مما يدل أيها الإخوة على أن النظام السياسي نظام أخلاقي. قال والنظام السياسي في الإسلام لا يعرف الاستعلاء، لازلنا في هذا أنه نظام أخلاقي، لا يعرف الاستعلاء ولا السطو على مقدرات الشعوب. يقول جوستاف لوبون في كتابه حضارات العرب أو حضارة العرب، لما أدلى النصارى العرب سنة 1610 من أسبانيا، اتخذوا جميع الذرائع للفتك بهم، فقتل أكثرهم، وكان مجموع من هلك من العرب 3 ملايين. بقي الإسلام في أسبانيا 8 قرون، 800 سنة. ولما فسد المسلمون جاءتهم سنة الله تبارك وتعالى، فسلط الله عز وجل عليهم هؤلاء النصارى حتى قتلوا منهم 3 ملايين. 3 ملايين. قال في حين أن العرب لما فتحوا أسبانيا تركوا السكان يتمتعون بحريتهم الدينية محتفظين بمعاهدهم ورئاساتهم. فإذا النظام السياسي أيها الإخوة نظام أخلاقي. عمر رضي الله عنه كان يفرض لسائر اليهودي من بيت مال المسلمين قائلا لعماله انظروا هذا وضرباءه، يعني من كان في مثل حالته. لما انتصر المسلمون على التتار فك التتار أسر المسلمين واحتفظوا بأسر اليهود والنصارى، فأرسل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أمير التتار يقول لا بد من افتكاك جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم من أهل ذمتنا. فالنظام السياسي في الإسلام نظام أخلاقي. قال تعالى في القرآن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، فطالما أنهم لا يعتدون فلا مانع أن تعاملوهم، تحسنوا إليهم وتقسطوا إليهم إذا لم يكونوا معتدين. فالكافر إذا لم يكن معتدي يترك حالهم، وإنما القتال كان للمعتدين الذين يقفون عاقة في سبيل نشر الإسلام. السمة الرابعة أو الثالثة في النظام السياسي الإسلامي أنه نظام يقوم على العقيدة الصحيحة. وإذا كان يقوم على العقيدة الصحيحة فكشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالنظام السياسي في الإسلام قائم على العقيدة في الله عز وجل. السمة الرابعة أنه نظام كامل شامل. أكمله الله تبارك وتعالى قبل أن يموت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. شامل كامل. والفرق بين شامل وكامل ايش؟ ها؟ شامل يعني بالنسبة للفرد والمجتمع تجد له حكم في كل شيء، هذا معنى شامل. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الخير إلا دلنا عليه، ولا شيء من الشر إلا حذرنا منه، هذا معنى شامل. وكامل بمعنى أنك لن تجد مثل الإسلام في هذا الحكم، كما قال تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. السمة الخامسة أنه نظام العدالة والمساواة. في حرف ممكن تشغلها؟ ها؟ لو في حرف شغلها سعيد خلع الله. طيب، فإذا السمة الخامسة أنه نظام العدالة والمساواة كما سمعتم في ما قرئ به في صلاة المغرب، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وكذلك الآية الأخرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فهو نظام العدالة والمساواة. يقول المؤرخ الشهير غوستاف لوبون في كتاب حضارة العرب: الحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم. وقال آخر: إن المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح والعدل. عندهم غيرة على الدين، لكن عندهم روح التسامح والعدل. وقال آخر: إن القرآن الذي أمر بالجهاد متسامح نحو أتباع الأديان الأخرى، وقد أعفى البطارقة والرهبان من الضرائب، وحرم محمد قتل الرهبان لعكوفهم على العبادات، ولم يمس عمر بن الخطاب النصارى بسوء حين فتح بيت المقدس، في حين ذبح الصليبيون المسلمين وحرقوا اليهود بلا رحمة وقت ما دخلوها. السمة السادسة أنه نظام عالمي، أنه نظام عالمي، وما هو إلا ذكر للعالمين. أنه نظام عالمي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا هذه سمات النظام السياسي في الإسلام. طيب، أهداف النظام السياسي في الإسلام ما أهدافه؟ الهدف الأول أيها الإخوة إقامة الدين وتحقيق العبودية لرب العالمين. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمر عليكم عبد يقودكم بكتاب الله، إذا أمر عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. فالشاهد أن هذا الأمير إنما هدفه إقامة كتاب الله عز وجل. فإذا إقامة الدين وتحقيق العبودية لرب العالمين. الهدف الثاني إقامة العدل، العدل الهدف الثالث إصلاح دنيا الناس، إصلاح دنيا الناس فيما يكون سبيلا لهم إلى إتمام العبودية لله عز وجل، من وسائل التجارات والصناعات والزراعات والطرق والمدارس والمعاهد. فإذا إصلاح دنيا الناس. فإذا هذه ثلاثة أهداف، وهي ترجع إلى ما ذكره من؟ الموارد. ماذا ذكر الماوردي؟ كلمتان: حراسة الدين وسياسة الإيش؟ الدنيا. فإذا هذا هو هدف النظام الإسلامي، حراسة الدين وسياسة الدنيا. طيب، قواعد النظام الإسلامي. النظام الإسلامي يقوم على أربع قواعد. قواعد النظام الإسلام. الشورى تقول والصحيح أنها واجبة. الصحيح أنها واجبة، واجبة على ولي الأمر أن يستشير ولا يستبد برأيه، وذلك لقول الله عز وجل نبيه وشاورهم في الأمر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتحرك بالوحي أمره الله عز وجل أن يشاور أصحابه، فغيره أولى به وأولى أن يشاور أيضا. فإذا من قواعد النظام الإسلامي الشورى. قال ابن خويز من داب من المالكية واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما يشكل عليهم من أمور الدين. القاعدة الثانية فإذا الأمر لا ولاش الشورى. القاعدة الثانية السمع والطاعة. السمع والطاعة. تقول هذا إجماع أهل السنة والجماعة. وانظر لذلك الفتاوى أول المجلد 35، فقد ذكر شيخ الإسلام كلمات جميلات وأدلة متواترة على وجوب السمع والطاعة، وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر. فقال رحمه الله، قال فهذه قاعدة مختصرة، فجعلها شيخ الإسلام قاعدة، قال فهذه قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله في كل حال على كل أحد، وأن ما أمر الله به ورسوله من طاعة الله وولاة الأمور ومناصحتهم واجب. فإذا أيها الإخوة، طاعة ولاة الأمر نحن نعتبر هذا دين، فكما أنك تصلي لله فأنت تطيع ولاة الأمر لله، فهذا دين وهذا دين. لا تطيعهم من أجل دنيا، إن أعطي رضي وإن لم يعطى يعني لم يرضى، لا، أنت تطيعهم لأن طاعتهم دين لله عز وجل. ثم ذكر شيخ الإسلام الأدلة الكثيرة في ذلك على وجوب طاعة ولاة الأمر. قال فذلك ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم هو واجب على المسلم وإن استأثروا عليه، وما نهى الله عنه ورسوله من معصيتهم فهو محرم عليه وإن أكره عليه. قال وأهل العلم والدين والفضل لا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه. فهذه موعظة بليغة لهؤلاء الذين يعني يثيرون الشباب على ولاة الأمور. يقول هؤلاء ليسوا من أهل العلم والدين، فأهل العلم والدين والفضل لا يأمرون إلا بطاعة ولاة الأمر. وما وجد في العصور المتأخرة أيها الإخوة مثل الشيخ بن باز رحمة الله عليه في ذلك، حتى إن أحد يعني المصنفين صنف كتابا وجعل الشيخ بن باز يعني هو محور هذا الكتاب، هو التطبيق العملي لي يعني للتأليف بين الراعي والرعية. ف فمما ذكره هذا المصنف في كتابه فقال يعني لم يكن الشيخ رحمة الله عليه يعني لا يرضي هؤلاء على حساب أولئك ولا العكس، فكان يأمر الرعية بالواجب عليهم تجاه ولاة الأمر، وكان ينصح ولاة الأمر بالواجب عليهم تجاه الرعية رحمة الله عليهم. قال وكان أحرص ما يكون على يعني على يعني جمع الناس وتأليفهم واجتماع كلمتهم رحمة الله عليه. فإذا أهل العلم والدين والفضل لا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمر وغشهم والخروج عليهم. ثم ذكر الحديث المعروف عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته بقدر غدرته. قال وإن من أعظم الغدر يعني بإمام المسلمين، هذا من أعظم الغدر أن يغدر الإنسان في بيعته. قال وهذا حدث به عبد الله بن عمر لما قام قوم من أهل المدينة يخرجون عن طاعة ولي أمرهم ينقضون بيعتهم. قال وفي صحيح مسلم عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحر ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. عبد الله بن مطيع هو الذي كان يعني زعيم الخروج على يزيد بن معاوية زمن الحر، فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال إني لم آتك لأدلس، أتيتك لأحدثك حديثا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية. فإذا أيها الإخوة هذا شيء مهم جدا، طاعة ولاة الأمر نحن نعتبر هذا إيش؟ دين. إذا اعتبرت هذا دين لله عز وجل سهل عليك الأمر، سهل عليك الأمر. ولعلنا نذكر يعني وقائع من مذهب الصحابة ومن بعدهم في يعني طاعة ولاة الأمر، وإن جاروا وإن ظلموا بل وإن فجروا، طالما أنه لم يكفر، طالما أنه لم يكفر فواجب عليك، واجب عليك الطاعة في كل حال. فإذا هذه القاعدة الثانية وهي القاعدة المهمة جدا من قواعد النظام الإسلام، الطاعة. فإذا الشورى والطاعة. هنا يذكر الشيخ العنبري حديث حذيفة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعد أئمة لا يهتدون بهدايا، خلي بالك أئمة لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، هؤلاء الذين يلتفون حولهم ولا ينصحونهم، وإنما التفوا حولهم من أجل العيش، من أجل الدنيا، من أجل المال، وقد يكون الواحد منهم يعني محسوبا على العلم والدين. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك، كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ وصف وجواب. قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع مع أن حذيفة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهتدون بهداي ولا يفتنون بسنتي. قال وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العلماء بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يفتنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد، فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهلهم ولا في رعاياهم، ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية الله. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، ولذلك نحن قلنا أن هذا إجماع من أهل السنة والجماعة. طبعا هذا الموضوع سيأتينا في يعني طاعة ولاة الأمر، فإن شاء الله عندما نرجع إليه ربما نذكر لكم يعني زيادة على هذا، لكن المهم الآن ماذا؟ أن هذه قاعدة من قواعد النظام السياسي في الإسلام الذي هو إيش؟ الطاعة. القاعدة الإيش؟ الثالثة، العدل والمساواة. العدل والمساواة. والقاعدة الرابعة الحرية. حرية الدين والمعتقد والحرية السياسية بالأدب. الإسلام جعل لك حرية سياسية، عندك نصيحة للحاكم موعظة روح وعظه هناك. فإذا يعني الإسلام ما كبت الناس، فالإسلام ضمن الحرية الاعتقادية والحرية السياسية وحرية التفكير والرأي، طالما أن الإنسان منضبط بالضوابط الشرعية. طيب، النقطة التي بعد ذلك أيها الإخوة، أركان الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية لها أربعة أركان. الدولة الإسلامية تقوم على أربعة أركان. الركن الأول الحكم بما أنزل الله. الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. الركن الثاني أولو الأمر. الركن الثالث الشعب. الركن الرابع الدار أو الإقليم. الدار أو الإقليم. فالذي يتكلم في الدولة الإسلامية يتكلم في هذه المناحي الأربعة: الحكم بما أنزل الله، بعدين ولاة الأمر، وبعدين الشعب الذي هم الرعية، وبعدين الدار فيما يتعلق ب هل هي دار إسلام دار كفر أو غير ذلك. فهذه يعني الأركان الأربعة هي أركان الدولة الإسلامية. طبعا هذا يعني وصلنا إلى هذا الموضع، فنعود مرة أخرى إلى يعني كتابنا وهو صحيح مسلم، وإذا احتجنا إلى مبحث من مباحث من هذه المباحث الأربعة فنرجع إليه في حينه. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: كتاب الإمارة. كتاب الإمارة الباب الأول: باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. الناس تبع لقريش والخلافة في قريش، هذا يتعلق بأي ركن يا أبو مريم؟ ما ذكرنا أركان الدولة الإسلامية أربع: الحكم بما أنزل الله، ولاة الأمر، وبعدين الشعب، وبعدين الدار. هذا يتعلق بولاة الأمر. فنقول يعني صفات ولي الأمر. صفات ولي الأمر فهي يقرب من 7. صفات ولي الأمر، وهي التي يمكن أن تسمى أيضا شروط الإمام، شروط الإمام، إمام المسلمين. عندما نقول الإمام، ولي الأمر، الحاكم، السلطان، الأمير، كلها ألفاظ مترادفة. الشرط الأول أو الصفة الأولى التكليف، التكليف أن يكون مكلفا، مكلف يعني مسلم بالغ عاقل، هذا معنى التكليف. الشرط الثاني الذكورة، فلا ولاية للمرأة، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والمرأة عندما تقصى من الولاية فهذا تشريف لها وتكريم، لأنها لا تقدر عليها، لأن الولاية تحتاج إلى عقل وإلى حسن تدبير، والمرأة لا تقدر على ذلك. لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فما نسمعه في هذه الأيام أن الشيخ الأزهر أباح لامرأة أن تكون مأذونة، تكون مأذونة تعقد النكاح، هذا والله من الشطط، هذا من الشطط. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. الشيء الثالث أو الشرط الثالث العدالة، الرابع العلم والثقافة، إما بنفسه أو بغيره، بنفسه أو بغيره، فلا بد أن يكون على قدر من العلم. حتى إن العلماء اختلفوا، فمنهم فأكثر أهل العلم قالوا لا بد أن يكون مجتهد، قال الإمام لا بد أن يكون من المجتهدين، والصواب أنه يعني يكفي أن يكون عنده قدر من العلم، لكنه إذا لم يكن مجتهدا فواجب عليه أن يكون عنده هيئة من العلماء المجتهدين يسألهم في كل ما يحتاج إليه. الشرط الخامس الكفاية السياسية، الكفاية السياسية يعني يكون من ناحية السياسة عنده مهارة وبراعة، وإلا قد تجد إنسان على علم عندما يجلس في المسجد يحاضر وعابد، لكنه في الأمور السياسية لا يدري، في الأمور السياسية لا يدري، فإذا لا بد من الكفاية السياسية. السادس القرشية، أن يكون قرشيا، وهذا هو الذي من أجله ذكرنا هذه الشروط. السابع الحرية، أن يكون حرا، فلا الإمام لا يكون عبدا، لأن الناس لا يطيعون للعبيد، هذا عبد. الثامن سلامة الحواس والأعضاء، فلا يصلح الإمام الأعظم أن يكون أعمى ولا أعرج، سلامة الحواس والأعضاء. طيب هنا هنوقف شوية عن موضوع الشرط الايش، الشرط الايش، الشرط الايش السادس، لانه موضوع الباب، فنريد ان يعني نتوسع شوية في موضوع القرشية. هل لابد ان يكون الامام يعني قرشيا؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، وقوله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن، وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. قال: فهذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش، لا يجوز عقدها لأحد غيرهم أو غيرهم. قال: وهذا الشرط من مسائل الإجماع، ولم ينقل عن أحد من السلف فيه خلاف، ولا يعتد بقول الخوارج. الخوارج يقولون يعني لا يشترط أن يكون قرشيا، لا يشترط أن يكون قرشيا. وذكر عندك الإمام النووي أيضا قال: الخلافة مختصة بقريش، لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم. وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة، ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين. قال القاضي: اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة. قال: وقد احتج بها أبو بكر وعمر لما اختلف الأنصار والمهاجرون يوم السقيفة، فقال أبو بكر: إن هذا الأمر في قريش، إن هذا الأمر في قريش، فإذا يشترط أن يكون قرشيا. قال النووي: ولا اعتداد بقول النظام من المعتزلة ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش، ولا بسخافة درار ابن عمرو في قوله إن غير القرشي من النبط وغيرهم يقدم على القرشي لهوان خلعه إن عرض منه أمر. يقول يقدم غير القرشي عشان إذا أردنا أن نخلعه يكون خلعه هين، فهذه سخافة فعلا كما قال الإمام النووي. طيب أيها الإخوة، قال: على أن هذا الشرط خاص بالإمام العظمى، فإذا هذا الشرط القرشي إنما هو خاص بالإمام الإيش؟ الأعظم. وأما ما دون الإمام الأعظم من الولايات فلا يشترط أن يكون قرشيا. قال: وإذا لم يوجد من أفراد قبيلة قريش من تتوفر فيهم شروط الخلافة فيقدم غير القرشي، لأن نحن ذكرنا في شروط الإمامة كم؟ ثمانية. طيب وجدنا واحد تتوفر فيه سبع صفات ولكنه غير قرشي، والقرشي الموجود ليس فيه صفة من هذه الصفات، فإذا لا بد من اعتبار الصفات الأخرى مع القرشية. قال: وإذا لم يوجد من أفراد قبيلة قريش من تتوافر فيهم شروط الخلافة فيقدم غير القرش، فينبغي أن يتفطن للعلة الحقيقية التي ينبغي أن يدور معها وصف القرشي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن هذا الأمر في قريش ما أقاموا الدين، ما أقاموا الدين. فإذا كم أمر نتفطن إليه؟ ثلاثة أمور في هذا الموضوع. الأمر الأول أن القرشية خاصة بالإمام ليش؟ العظم. الشيء الثاني أنه لا بد من اعتبار جميع الشروط وليس فقط القرشية. الأمر الثالث والمهم قال: أمر آخر لا بد أن يتفطن إليه، أنه من تولى الحكم في بلد من البلاد الإسلامية واستتب له يعني استقر له الأمر فهو إمام شرعي تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته وإن لم يكن قرشيا. فإذا لو في واحد تغلب، واحد قوي الشوكة من قبيلة أخرى، وقام وتغلب على الناس وصار خليفة، فهذا تجب طاعته، تجب طاعته ويحرم خلعه، ولا نقول هذا غير قرشي لابد أن يخلع. هذا الأمر الثالث. أي هذا الذي تغلب، نقول المتغلب إذا تغلب واستتب له الأمر فإذا يطاع له ويسمع له حتى وإن لم يكن قرشيا، وإن لم يكن قرشيا. الأمر الرابع الذي ينبغي أن يتفطن إليه أيها الإخوة فيما يتعلق بشرط القرشية، أن كثيرا من المعاصرين يذهبون إلى ما ذهب إليه ابن خلدون والقاضي أبو بكر الباقلان. إلى ماذا ذهب؟ فذهب ابن خلدون والباقلان إلى أن شرط القرشية في الإمام الأعظم موقوت بزمن عصبية قريش. شو معنى موقوت بزمن عصبية قريش؟ يعني لما كانت قريش هي التي لها الإيش؟ لها القوة والإيش؟ والشوكة. وأما في زماننا وقبله من الأزمان إذا لم يصبح لقريش القوة والشوكة فإنما يكون الإمام الأعظم من القبيلة التي لها القوة والشوكة. فمثلا في زمان الدولة العثمانية بنو عثمان هم الذين كان لهم القوة وليش؟ القوة والشوكة، فتكون الإمامة فيهم. قال وأن العلة في اشتراط الإمامة بقريش هي لعصبيتها الغالبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يزال هذا الأمر في قريش إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لعلة ولسبب من الأسباب. ما هو هذا السبب؟ أن العرب كلهم إنما يدينون لمن؟ يدينون لقريش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر. حتى إن يعني قبائل العرب كانوا ينتظرون إسلام قريش، كانوا ينتظرون إسلام قريش، فلما أسلموا دخل هؤلاء العرب في الإسلام. فمن أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في إيش؟ في قريش. فقالوا النسب القرشي إن كان مشروطا لذاته فليس الغاية تقتضيه، لأن حراسة الدين وسياسة الدنيا تكون من الكفء القادر أيا كان نسبه. قال وإن كان مشروطا لما لقريش من المنع والقوة التي يستعين بها الخليفة على أداء واجبه وجمع الكلمة حوله فهو شرط زمني. فإذن هم يقولون هذا الشرط شرط إيش؟ شرط زمني موقوت بقوة إيش؟ قريش وشوكتها ومناعتها. وهنا نقل آخر أيضا فيما يتعلق بهذا الموضوع أيها الإخوة، قال إن وقوع إجماع على قرشية الإمام معلل بمصلحة قوة قريش ومناعتها وقدرتها. فلما ضعف أمر قريش وتلاشت عصبيتها اقتضت الضرورة الشرعية للمحافظة على أصل المصلحة أن تنتقل الإمامة العظمى من قريش إلى غيرها ذات عصبية غالبة بشوكتها القاهرة على من سواها، لأنه بها ينتظم أمر الملة وتتوحد كلمة المسلمين من التفرق وتصان غاية الشارع الكبرى من وضع الإمامة في خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. فالحكم يدور عندئذ ما علته وجودا وعدما. فإذا يكون الكلام السابق الذي ذكرناه أن هذا إجماع وأن هذا يعني حق من حقوق يعني قريش أن تكون الخلافة فيهم، إنما يكون هذا منوط بماذا؟ بقوة قريش وعصبيتها، وأما إذا ضعفت وصارت القوة والمنع في قبيلة أخرى فهذه القبيلة الأخرى التي يطيع لها الناس هي التي يكون منها الإمام، هي التي يكون منها الإمام. وهذا تنبيه جيد، لأن هذا معروف أن الحكم يعني يدور مع علته وجودا وعدما. ثم ذكر في الباب يعني حديث أبي هريرة وحديث جابر بن عبد الله وحديث جابر بن سمرة وحديث آخر لجابر بن سمرة. فأما حديث أبي هريرة فأخرجه من طريقين، طريق الأعرج عن أبي هريرة وطريق همام بن منبع عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب، ولذلك يسمى القعنبي، وقتيبة ابن سعيد أبو رجاء الباقلاني. قال: حدثنا المغيرة يعنيان الحزامي حاء، وحدثنا زهير ابن حرب وعمرو الناقد. قال: حدثنا سفيان ابن عيينة، كلاهما يعني آخر واحد في كل إسناد، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث زهير يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سواء قيل قال رسول الله أو سمعت رسول الله أو يبلغ به رسول الله، هذه الصيغ كلها من صيغ يعني رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقال عمرو الناقد في روايته: الناس تبع لقريش في هذا الشأن. فهذا تنبيه على هذه العلة، يعني هذا التنبيه الأخير الذي ذكرناه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل له، يقول الناس تبع لقريش. طيب وإذا كان الناس ليس تبع لقريش وإنما يعني يتابعون قبيلة أخرى، فإذن هذه القبيلة الأخرى من المناسب جدا أن يكون منها الإمام والخليفة. الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. وأما الحديث الآخر وهو حديث جابر بن عبد الله فأخرجه أيضا من طريقين. قال الإمام مسلم: حدثني يحيى ابن حبيب الحارثي قال: حدثنا روح وهو ابن عبادة قال: حدثنا ابن جريج قال: حدثني أبو الزبير أنه سمع. فأبو الزبير صرح هنا بالسماع من جابر أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في الخير والشر، في الخير والشر. ولذلك قبل إسلام قريش العرب كانوا تبعا لهم، لم يدخلوا في الإسلام، فلما أسلمت قريش الناس أسلموا بإسلامهم. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في الخير والشر، أي في الإسلام والجاهلين. خطر بس خفض صوت شوي. في الخير والشر يعني في الإسلام والجاهلية، لأنهم كانوا في الجاهلية رؤساء العرب وأصحاب حرم الله، وأهل حج بيت الله، وكانت العرب تنتظر إسلامه. فلما أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس، تبعهم الناس. قال: وحدثنا أحمد ابن عبد الله بن يونس قال حدثنا عاصم ابن محمد بن زيد عن أبيه قال: قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. هذا كله منوط ومشروط بإيش؟ بقوتها وشوكتها وعصبيتها. وأما حديث جابر بن سمرة فقد أخرجه من طريقي. قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حصين عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول. حا وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي واللفظ له قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله الطحان عن حصين عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة، 12 خليفة. قال: ثم تكلم بكلام خفي علي. قال: فقلت لأبي ما قال؟ قال: كلهم من قريش، كلهم من قريش. طبعا هذا لا يقتضي الحصر أيها الإخوة، هذا لا يقتضي الحصر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة 30 سنة، وقد ثبت أنه يعني تولى الأمر أكثر من 12 خليفة. فنقول يعني هذا ليس على سبيل الحصر، إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة كلهم من قريش، كلهم من قريش. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي فسألت أبي: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كلهم من قريش. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان عن سماك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، ولم يذكر لا يزال أمر الناس ماضيا. قال: حدثنا هداب ابن خالد الأزدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب. هذه الطريق الثالثة، الطريق الأولى طريق حصين، والثانية عبد الملك بن عمير، والثالثة هذه سماك بن حرب. قال: سمعت جابر ابن سمرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. يعني في مدة تولي هؤلاء الخلفاء يكون الإسلام عزيزا. ثم قال كلمة لم أفهمها فقلت لأبي ما قال؟ فقال: كلهم من قريش. الطريق الرابع طريق الشعبي عن جابر بن سمرة قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن داود عن الشعبي عن جابر بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة. قال: ثم تكلم بشيء لم أفهمه فقلت لأبي ما قال؟ فقال: كلهم من قريش. قال حدثنا نصر ابن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا ابن عون حاء وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي واللفظ له قال حدثنا أزهر قال حدثنا ابن عون عن الشعب عن جابر بن سمرة قال: انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أبي فسمعته يقول: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. فعلم أيها الإخوة أن يعني من أسباب عزة الدين وقوته إمام المسلمين. فإذا كان إمام المسلمين على دين وعلى طاعة فذلك عزة للإسلام، فذلك عزة للإسلام. وله الأجر العظيم الذي لا يقادر قدره عند الله تبارك وتعالى. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من السبعة بل من أول السبعة الذين يظلهم الله عز وجل يوم القيامة في ظل إمام عادل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن. فالإمام العادل يكون يعني على منابر من نور على يمين الله عز وجل. ويعني ما يفعله الإمام من الخير يضاعف له مضاعف ما بعدها مضاعف. فإذا أمر إمام المسلمين بأمر ما والناس أطاعوه في هذا، فكل إنسان يعمل بهذا الخير فهو في ميزان هذا الحاكم، حتى قالوا إن أجر الحاكم والسلطان والأمير أعظم من أجر المفتي والعالم، لأن العالم قد يعني لا تصل نصيحته إلا إلى قطاع قليل من الناس، بخلاف ولي الأمر. ولي الأمر إذا أمر بأمر خير والناس فعلوا هذا فهذا كله في ميزانه يوم القيامة. فكما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. الحديث الثاني لجابر بن سمرة رضي الله عنه، قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن المهاجر ابن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فكتب إلي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلم يقول: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. قال: وسمعته يقول: عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى، وسمعته يقول: إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم، وسمعته يقول: إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته، وسمعته يقول: أنا الفرط على الحوض. هذا كله حدث به أو كتب به يعني جابر ابن سمرة. قال حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا ابن أبو فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد أنه أرسل إلى ابن سمرة العدوي: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر نحو حديث حاتم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.